جمعية دار البر تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وبياكم معاشر الفضلاء في هذا اللقاء الجديد مع وقفات مع سور القرآن، وقفات مع كتاب الله تبارك وتعالى، وقفات نتفيأ فيها ظلال كتاب رب البريات تبارك وتعالى، نستقي منها العظات والعبر. وقد عقدنا المجلس الأول والمجلس الثاني، وها نحن مع المجلس الثالث الذي أسأل الله جل وعلا أن يتقبله منا ويجعله مجلسا مباركا. وسنشرع اليوم إن شاء الله مع سورة الأعراف، هذه السورة العظيمة المباركة من سور القرآن التي هي من السبع الطوال. فالقرآن كما بدأنا مع الفاتحة وهو بهذا الترتيب، الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم سورة النساء ثم سورة المائدة والأنعام، وها نحن مع هذه السورة العظيمة سورة الأعراف. وكما اقترح بعض المشاركين في اللقاء الماضي أن نعرض في الشاشة سور القرآن أو آيات القرآن، ونحن نمضي في بيان مقاصد ومعاني وموضوعات هذه السور. وكلما أتينا على الموضوعات والمعاني وعلى الآيات علمنا على هذه الآيات بهذه الطريقة أن الحديث في هذه الآيات، وهكذا بارك الله فيكم. سنمضي على هذا المنهج وعلى هذا الترتيب. أيضا مما أحب أن أعرضه أيضا أن نعرض مثل هذا الذي سنعرضه الآن، وهو هذه الشاشة أظن واضحة عندكم. كلما بدأنا سورة أو بدأنا مع سورة جديدة نعرض هذه التي فيها بعض يعني المعلومات عن السورة، فحديثنا سيكون عن سورة الأعراف. وإذا تأملنا هذه السورة وجدنا أن لها أسماء، وهذا من كتاب معالم السور لمؤلفه فايز السريح حفظه الله. وفي هذه الطبعة، وأظنها طبعة سابقة وبعدها هناك طبعة جديدة، ففي هذه الطبعة بهذا الترتيب يبدأ دائما كل سورة بهذا الترتيب. طبعا أسماء السورة سورة الأعراف نحن من باب يعني نعرض هذه بارك الله فيكم من باب أن يثبت ما نذكره من المعلومات أو تثبت المعلومات أكثر، فيكون الإنسان يرى ويسمع ويتأمل. فسورة الأعراف بارك الله فيكم، الصورة واضحة عندكم؟ إن كان نعم فيا حبذا تكتبون في قسم الكتابة الذي وضع عليه كلمة شات، تكتبون نعم واضح أو كذا، لأن أنا عندي الشاشة غير ظاهرة. الله يجزاكم خير. طيب نحن بهذا الترتيب، سورة الأعراف أسماؤها هذه السورة طبعا حسب ترتيب القرآن، هذه السورة هي السورة السابعة في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة 39. وذكر أهل التفسير وعلوم القرآن أنها نزلت بعد سورة صاد وبعد وقبل سورة الجن، وهي من السور المكية، وهو من السور المكية سورة الأعراف، هي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. وهذه السورة بارك الله فيكم آياتها 206 آيات بحسب العدد الكوفي، وهناك في يعني من ذكر يعني أنها أقل أو أكثر. سورة الأعراف هذه السورة من أعظم مقاصدها بيان سنة الصراع بين الإيمان والكفر وعاقبته من خلال عرض سير الأنبياء مع أقوامهم. وهذه السورة سبحان الله من عجيب أمرها أنها افتتحت ببيان إنزال القرآن إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، إلى أن جاء الأمر أيضا بدعوته صلى الله عليه وسلم إلى الإنذار به وتبليغه وتذكيره للمؤمنين. وأيضا نجد يعني أن السورة اختتمت بالدعوة إلى الاستماع لهذا القرآن، يعني هذا من التناسب بين أول السورة وآخر السورة. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ختام السورة إيش؟ إيش رأيكم؟ إيش ختام السورة؟ لو يعني يتحفنا أحدكم بارك الله فيكم، ما هو ختام السورة؟ ختام سورة الأعراف من باب المشاركة بارك الله فيكم. إذا تفيدون خاتمة سورة الأعراف، ما هي خاتمة سورة الأعراف؟ قوله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. سبحان الله، نجد التناسب. هنا يقول كتاب أنزل إليك، وهنا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه السورة، سورة الأعراف، لها أسماء. من أسمائها سورة الأعراف، ومن أسمائها كما ترون سورة إيش؟ أنا يعني أحب المشاركة. سورة إيش الثانية؟ الشاشة عندكم. سورة الميقات. لماذا سميت بسورة الميقات؟ طبعا هذه التسمية اجتهادية، أما سورة الأعراف التسمية توقيفية. سميت لاشتمالها على ذكر ميقات موسى عليه السلام، وتسمى أيضا سورة الميثاق لاشتمالها على الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على بني آدم وهم في عالم الذر. هذه السورة بارك الله فيكم سميت بسورة الأعراف. طيب، ما معنى الأعراف؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ ليه؟ أولا ورود هذا اللفظ فيها. والأعراف بيّن الله جل وعلا في هذه السورة أن هناك رجال يكونون على الأعراف، على الأعراف، لا من أهل الجنة ولا من أهل النار، تساوت أعمالهم. نعم، تساوت أعمالهم، فيكونون في مكان مشرف على الجنة ومشرف على النار، أو كما قال بعض أهل التفسير هو السور المضروب بين الجنة والنار. وقد جاء في هذه السورة بعض الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها حديث في هذه السورة وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ، أو جاء عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين، يعني سموها بهذا الاسم طول الطوليين، يعني سورة الأعراف. وقيل طول الطوليين لأن أطول السور التي نزلت في مكة على نبينا صلى الله عليه وسلم واحدة سورة الأعراف. طيب الثانية سورة إيش؟ لو تفيدون بارك الله فيكم إذا تتذكرون. إيش أطول سور مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه السورة. والسورة الثانية سورة، لا، المائدة مدنية، قلنا سورة مكية. سورة مكية، آل عمران مكية، ها اللي معانا في اللقاءات الماضية بارك. نعم، سورة الأنعام، سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء، وسورة المائدة، هذه كلها سور مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، سور مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أما هذه السورة هي سورة مكية، سورة الأعراف سورة مكية، وأيضا سورة الأنعام سورة مكية. وهاتان السورتان، يعني الأنعام والأعراف، أطول سورتين مكيتين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لو تأملنا الآن يعني في ترتيب السور وترتيب القرآن والسبع الطوال، نجد أنها بدأت بأطول السور المدنية، البقرة وآل عمران وغيرها، ثم أيضا أطول السور المكية، والتي كما ذكرنا في اللقاء الماضي عن سورة الأنعام أن سورة الأنعام كانت عن العقيدة، عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان. يعني سورة الأنعام هي يعني من سور العقيدة، كلها بيان العقيدة، عقيدة التوحيد والشرك ونبذ الشرك والتحذير من الشرك وذكر مسائل جاهلية كانت يعني من أفعال وأعمال أهل الجاهلية، كلها ذكرت في سورة الأنعام. سورة الأعراف أيضا هذه السورة تعالج العقيدة، تعالج العقيدة وتأتي على موضوع العقيدة لكن من طريق آخر، في مجال آخر، في مجال رحلة خلق البشر. خلق البشر من بداية خلق آدم عليه السلام، وقبل خلق آدم أن الله جل وعلا هيأ الأرض وخلق الأرض وجعل الأرض لخلقه، ثم جاء بيان قصص الأنبياء آدم عليه السلام ونوح عليه السلام، وسنأتي إن شاء الله في معرض بيان آيات السورة سنأتي إن شاء الله على هذا الأمر. فهذه كانت بارك الله فيكم مقدمة. ومن الأحاديث التي جاءت عن سورة الأعراف حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في السنن، في صحيح سنن النسائي وغيره أيضا من الكتب. وأيضا الحديث الآخر حديث زيد بن ثابت أنه قال لمروان الحكم: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين، بأطول الطوليين. قال مروان: قلت يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين؟ قال: الأعراف، يعني سورة الأعراف. والحديث في البخاري، لكن في البخاري يمكن ما جاء التصريح بقراءة الأعراف، لكن الحديث في البخاري وأيضا عند النسائي، واللفظ هذا الذي ذكرناه لفظ النسائي. أهم مقاصد السورة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، كلكم تعلمون كان في مكة الكفار والمشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، يكذبونه، يحذرون منه، يتهمونه، يسبونه، يخطئون في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني من تكذيب وسب وغير ذلك من الاتهامات والافتراءات التي كانوا يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الآيات مثل سورة الأنعام وسورة الأعراف، وخاصة سورة الأعراف، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تسلية له لما كذبه الكفار. لذا بدأت الآيات بقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. خاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن وكتابه جل وعلا أنزله إليه صلوات الله وسلامه عليه، فأمره ألا يضيق صدره من إبلاغه والإنذار به، وألا يكون لديه شك من أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى، أنزله إليه ليخوف به الكافرين. إذا قال لتنذر به أي الكافرين، وذكرى للمؤمنين أي موعظة وذكرى للمؤمنين. ثم جاء الأمر لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمر الله جل وعلا الناس جميعا، قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أولياء. الله أكبر. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى ما فيه رضاه تبارك وتعالى. أنا أغير الشاشة الآن بارك الله فيكم، أضع سورة الأعراف، واضح؟ نعم، هذه سورة الأعراف تبدأ بقول الله جل وعلا: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. نجد هذه السورة أيضا في أول أو في مطلعها، نجد أن هذه السورة تدور حول عقيدة التوحيد، رحلة البشرية منذ وجودها الأول ومسيرها الطويل إلى نهاية عودتها ورجوعها إلى الدار الآخرة. لذا قال الله جل وعلا في هذه الآيات، ذكر الله جل وعلا: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه، يعني أمور ومقاصد الآخرة. نجد أن هذه الآيات التي هي يعني أول الآيات في سورة الأعراف من قوله تبارك وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، إلى قوله تبارك وتعالى في الآيات التي بعدها، نأتي الآن، أيوة، نجد في هذه الآيات اللي هي المقطع الأول أو المحور الأول في السورة، نجد قول الله تبارك وتعالى من الآية الثانية إلى الآية رقم، أنا نأتي عليها، نعم، إلى الآية التاسعة، يعني ألف لام ميم صاد، أيوه، إلى هنا نجد أن هذه الآيات نوهت بالقرآن والأمر بالاتباع باتباع القرآن، وعاقبة من لم يتبع القرآن ومن لم يتبع الرسل، وأن الجميع سيسأل عما عمل، وستكون معاملتهم بالحق والعدل وعدم الظلم. لذا نجد قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزل إليك، يعني فيه بيان أن هذا القرآن أنزل من الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. وبينت الآيات هذه أن كلنا سنسأل، نقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وبين الله جل وعلا أن هناك من سبقنا فجاءهم العقاب وجاءهم العذاب من الله تبارك وتعالى. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، نعم، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، إلى آخر الآيات. كل هذه بارك الله فيكم دلت على أن هذه السورة فيها بيان عظيم من الله تبارك وتعالى للبشر قاطبة أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وأن يوحدوه وأن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه طبعا الآيات الأولى، التسع الأولى كان فيها هذا البيان العظيم. ثم جاءت الآيات التي بعدها التي فيها تذكير بنعمة الله جل وعلا. شوفوا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا. تذكير بنعم الله جل وعلا على عباده، تذكير لعباد الله جل وعلا بأنه خلقهم وخلق أباهم آدم وكرمه، يعني فيها بيان هذا الخبر. ثم خبر إبليس وعداوة إبليس لآدم عليه السلام ولذريته وبداية إغوائه لبني آدم، كل هذا في هذه الآيات. إيش؟ قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إلى الآيات 25، يعني نأتي: قال: اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. ثم قصة آدم وإغواء إبليس له، ثم قصة آدم في الجنة، ثم خروجه من الجنة، والتحذير، جاءت تحذير من الله جل وعلا لآدم عليه السلام ألا يفتنه الشيطان. كل هذا في هذه الآيات نجد: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما، إلى الآية 25. هذا الموضوع الذي في هذه الآيات، نعم، فيها تحذير من إبليس وتذكير بما كان من آدم عليه السلام في إغواء إبليس له. ثم جاء توجيه الله تبارك وتعالى لبني آدم: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لسوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يعني توجيه من الله تبارك وتعالى لبني آدم بعد أن كان ما كان من أبينا آدم في الجنة، فتنه إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني نجد أول شيء بيان القرآن وأنه من الله جل وعلا، ثم أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا وأن الناس كلهم محاسبون والأمر باتباع هذا القرآن. ثم بدأت قصة آدم عليه السلام، ثم نجد توجيه بني آدم أن الله جل وعلا كرمهم واصطفاهم وجعل لباس التقوى، هذا هو يعني المأمور به. ثم قال: يا بني آدم، لا يفتنكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان. ثم نجد أيضا قول الله جل وعلا يا بني آدم، يعني بعد آيتين ثلاث، كلها توجيهات من الله تبارك وتعالى أن لا يفتننا الشيطان، وأن لا نتخذ الشيطان وليا من دون الله تبارك وتعالى. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، توجيه أيضا من الله تبارك وتعالى بطاعته وعبادته وتوحيده جل وعلا. ثم نجد أيضا الآية التي بعدها بخمس آيات، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات، أحكام وأوامر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، إلى قوله تبارك وتعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان الله، كل هذه الآيات في بيان، يعني بعد قصة آدم عليه السلام جاءت هذه الأوامر التي فيها بيان عظيم من الله تبارك وتعالى وتوجيه عظيم من الله جل وعلا لبني آدم أن يتبعوا أمر الله تبارك وتعالى وأن يجتنبوا الشيطان وأن لا يلبس عليهم الشيطان وأن لا يغريهم الشيطان وأن لا يغويهم الشيطان. كل هذه جاءت في هذه الآيات العظيمة المباركة من آيات سورة الأعراف إلى الآية 35 أو 36 في بيان كل هذه المعاني العظيمة. ثم نجد بعدها آيات أخرى من قوله تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق أو كذب بالحق أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم. يعني من قوله جل وعلا يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي إلى الآية 39. هنا في هذه الآيات نجد توجيه عظيم من الله تبارك وتعالى لبني آدم أنه إن جاءتهم رسل من جنسهم أو أتتهم الأنبياء يتلون عليهم آيات الكتاب فمن اتقى وترك المحرمات وعمل بالطاعات فلا خوف عليهم مما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما مضى، ربما كان عندهم أخطاء أو غيره أو شرك أو غيره فلا يحزنون على ما مضى، استكبروا أولئك هم أصحاب النار. ثم أخبر أنه لا أحد أعظم ظلما ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآيات الله تبارك وتعالى، هؤلاء ينالهم نصيبهم المكتوب في اللوح المحفوظ من الأرزاق والأعمار والآجال والخير والشر إلى أن تأتيهم الملائكة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني مما كتب الله تبارك وتعالى عليهم من البقاء في الدنيا من أرزاقهم من أعمالهم من آجالهم إلى أن تأتيهم الملائكة حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم. لما تقبضون الملائكة يقول أينما كنتم تدعون من دون الله فيقول ضلوا عنا ويقرون على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فأمرهم الله جل وعلا أن يدخلوا في أمم أمثالهم من أمم الكفر سلفت من قبلهم. لذا قال تبارك وتعالى قال ادخلوا لما كفروا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. في هذه الآيات إلى الآية 39 بيان حال هؤلاء. ثم جاءت آيات أخرى من قوله تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، هذا خبر آخر يخبر أن المكذبين بآياته لا يصعد عملهم إلى الله ولا يجاب لهم دعاء ولا تتنزل عليهم الخيرات أو الرحمات أو البركات، بل إذا ماتوا لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. وفي هذا بيان أن أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل اليقين وأهل التسليم لهم رحمات وخيرات وبركات ونعم عظيمات من الله تبارك وتعالى. إذا كان هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة كما قال سبحانه: حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. والمؤمنين ليس لهم إلا النعيم وليس لهم إلا الخير من ربهم تبارك وتعالى. وهذا أيضا قول الله تبارك وتعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا معناه أنه يعني الجمل لا يدخل في ثقب الإبرة، فكذلك هؤلاء لا يدخلون في رحمة الله جل وعلا ولا يدخلون الجنة أبد الآبدين. ثم جاءت الآيات: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ثم الآيات التي بعدها قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا لا نكلف نفسا إلا وسعها. بيان من الله تبارك وتعالى أن المؤمنين لا يكلفهم الله جل وعلا إلا ما يستطيعون، مثل الصلاة فرض والقيام ركن من أركانها، لكن ربي تبارك وتعالى يخفف على المريض وعلى غير القادر. كذلك الصيام، نعم فرض ركن من أركان الإسلام، لكن إن كان الإنسان على سفر، الإنسان إذا كان مثلا في أحكام تتعلق بالمرضى وأحكام تتعلق بالنساء وأحكام تتعلق بالمصابين بأمراض مزمنة وغيرهم، كل له حكمه تخفيفا من الله تبارك وتعالى. نعم شرائع الإسلام كلنا لابد أن نؤديها، لكن يسر الله جل وعلا إذا قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة لأنهم آمنوا بربهم تبارك وتعالى. فبين الله جل وعلا نعيمه وعطاءه وجوده وإحسانه لعباده تبارك وتعالى. وهذه الآيات في بيان أهل الجنة. وأيضا هناك الآيات التي بعدها، وهي قول الله جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هذه الآيات أيضا فيها بيان عظيم من الله جل وعلا أن أهل الجنة، نعم أهل الجنة ينادون أهل النار بعد أن استقر الجميع في منازلهم، يقولون أنهم قد وجدوا ما وعدهم ربهم من إثابة أهل طاعته حقا، فيسألونهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا يوم الدين، يوم الورود عليه تبارك وتعالى. وبين الله جل وعلا أن هؤلاء الذين صدوا، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. هنا يذكر الله تبارك وتعالى أن يعني هؤلاء هذا حالهم، لكن هناك أقوام على الأعراف وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. هنا بين الله جل وعلا أن بين الجنة، ذكرنا قبل قليل الأعراف هو الحاجب الذي بين الجنة والنار، مشرف مرتفع بين الجنة والنار، أو هو السور الذي بين الجنة والنار. يخبر الله جل وعلا أن هناك مثلا يعني هذا الذي يسمى بالأعراف، ويمنع من وصول أهل النار إلى الجنة، وعليه على هذا السور المرتفع الذي يحجز بين الجنة والنار رجال استوت، يعني رجال أو نساء، ولكن قيل رجال من باب الغالب، بينهما رجال استوت حسناتهم مع سيئاتهم، يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم، يعني يعرفونهم بسيماهم بعلاماتهم، ينادونهم، ينادون أهل الجنة يقول: سلام عليكم سلام عليكم. نسأل الله جل وعلا يستر علينا. والله هنا لابد الإنسان يقف وقفة عظة ووقفة عبرة ووقفة تأمل، كيف أن الجنة والنار أن لها أهل الجنة والنار لها أهل، والناس مع هذه العطايا العظيمة من الله جل وعلا والخيرات العظيمة من الله تبارك وتعالى والمنح والمنن منه تبارك وتعالى، ثم هناك أقوام لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، لا يكونوا من أهل الجنة ولا من أهل النار. الأجور مضاعفة والعطايا جزيلة والمواسم عظيمة مثل رمضان، مثل ليلة القدر. كل هذا الخير وكل هذه النعمة وكل هذا العطاء من الله تبارك وتعالى لعباده. مع ذلك هناك أناس يأتون يوم القيامة تساوت أعمالهم وتساوت سيئاتهم مع حسناتهم، ثم لا يدخلون الجنة ولكن ينظرون إلى أهل الجنة، ونادوا أصحاب الجنة. نعم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، ولم يدخلوها وهم يطمعون. هذا يجعلنا يعني كلنا نوفق إلى أعمال ثم نقصر، نقول لا أنا سويت، والله أنا سويت عمل كثير، يعني أنا مجتهد وأنا كذا وأنا كذا. لا تغتر بعملك، لا تعلم ما هو المقبول، ما تعلم ما هو المردود، ما تعلم الذي قبله الله تبارك وتعالى منك، ما تعلم الذي لم يقبل منك، لا تعلم. فلا بد أن إذا مررنا مثل هذه الآيات أن يكون يعني فيها وقفة عظة وعبرة، كيف أن الجنة والنار فيها أناس لا صاروا من أهل الجنة ولا صاروا من أهل النار، ولكنهم يطمعون أن يدخلوا الجنة. بل إذا نظروا إلى أهل الجنة قالوا سلام عليكم، سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا أهل الجنة، وأن يرزقنا جميعا جنته وفضله وإحسانه. فلذا مثل هذه الأيام المباركة، مثل هذه الأيام العظيمة، مثل هذه الفرص التي وفقنا لها من صيام وقيام ومواسم عظيمة، لا بد أن نستغلها، لا بد أن نحرص فيها على الأعمال الصالحة حتى نكون من الناجين. فلا نعلم ما هو المقبول، ولا نعلم من هو المقبول ومن هو المردود. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يعني هؤلاء لا يعلمون، هل سيكونون مع هؤلاء أو يكونون مع هؤلاء؟ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذا نظروا إلى أهل النار وأبصروا ما هم فيه قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يا رب لا تخلينا معهم في النار. هم يرون الآن رأي العين، ولكم أن تتأملوا هذا الموقف العظيم وهذا الهول العظيم وهذا الأمر العظيم. أسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين في النار. ثم ينادون، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ينادون أهل النار، يعني إذا نظروا إلى النار قالوا ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين. ونادوا رجالا ممن هم في النار من رؤساء الكفار مثل فرعون، مثل هامان، مثل أبي جهل وغيرهم، على مرور الزمن الذين كفروا وعرفوا بالكفر، فينادونهم يعرفونهم في الدنيا بأعيانهم بعلامات أهلها. قالوا ماذا نفعكم؟ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، وين ربعكم، وين جمعكم، وين الذين أيدوكم، وين الذين ناصروكم، وين الذين خلوكم تشركون بالله، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. سبحان الله. ثم يقول لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني هؤلاء الضعفاء الذين أدخلهم الله الجنة هم الذين أقسمتم أن الله لن ينالهم برحمة. سبحان الله. ثم يقول الله جل وعلا، وهذه يعني هي البشارة من الله تبارك وتعالى، يقال لهؤلاء الذين بين الجنة والنار الذين في الأعراف، يقول الله جل وعلا أهؤلاء الذين أيوة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، نعم، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هنا ينادي الله جل وعلا على هؤلاء أهل الأعراف، يناديهم بأن لا خوف عليكم مما هو آت ولا تحزنون على ما فات، ادخلوا الجنة. هؤلاء الواقفين على السور يأمرهم الله جل وعلا بأن يدخلوا الجنة. ثم جاءت الآيات تلو الآيات في بيان عظيم في كتاب الله تبارك وتعالى، أن أهل النار ينادون أهل الجنة أن يسقوهم من الماء وأن يعطوهم مما رزقهم الله تبارك وتعالى، ولكن أهل الجنة يقولون إن الله حرم ماء الجنة وطعامها على الكافرين الذين كانوا يسخرون من الأنبياء والمرسلين ويستهزئون من أتباعهم، بل يؤذونهم ويقتلونهم ويفعلون ما يفعلون من المنكرات، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب، يعني هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. يبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء المكذبين بالقرآن هل ينظرون إلا حصول ما أخبر به القرآن من وقوع البعث وقيام الحساب وحلول العذاب بهم ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يوم يقع ذلك. يقول هؤلاء نادمين، قد ظهر لنا الآن أن رسل ربنا قد جاءوا بالحق ونحن الذين أخطأنا وكذبنا، فهل لنا من شفعاء؟ فلا يكون لهم شفعاء، ولا يكون لهم من يعينهم، ولا يكون لهم من ينصرهم، لا تنفعهم أصنامهم ولا ينفعهم كفرهم ولا ينفعهم شركهم، عياذا بالله رب العالمين. قد خسروا أنفسهم، قد خسروا أنفسهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان عظيم أن الله جل وعلا هو خالق الخلق، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي هيأ هذه الأرض للبشر، ولما خلق البشر أرسل المرسلين وأرسل الأنبياء. في هذه الآيات من قوله تبارك وتعالى إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، إلى قوله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى فيها أن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، أي على العرش. فأيضا بيّن يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا إلى آخر ما ذكر من مخلوقاته تبارك وتعالى، وهو الذي أمر عباده، قال ادعوا ربكم، أمر الناس جميعا أن يعبدوه وأن يدعوه وأن يسألوه جل وعلا تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثم قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. آيات عظيمة في بيان خلق الله جل وعلا، وأنه تبارك وتعالى خلق الخلق وهيأ لهم هذه الأرض وخلق لهم هذه المخلوقات، وأنه جل وعلا هو الوحيد المستحق. أيضا نهى الله جل وعلا في هذه الآيات أن نفسد في الأرض، وذكر أيضا بأنه هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا، بيّن الله جل وعلا أنه هو الذي يرسل الرياح وأنه هو الذي ينزل الغيث وأنه هو الذي يغيث عباده تبارك وتعالى. ثم قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. كأن الله جل وعلا يبين أنه جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، فهو المستحق للعبادة، وهو الذي بعد أن خلق الأرض هيأها ومهدها، بل هو الذي يغيثها بالماء والمطر والخير والنعم، يغدق على عباده، يعطي عباده تبارك وتعالى. ثم نجد الآيات العظيمات التي جاءت في بيان قصص الأنبياء، ونجد هنا قصة مجموعة من الأنبياء: نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، لوط عليه السلام، شعيب عليه السلام. ونجد أن الجامع بين هذه القصص، يعني قصة نوح، يعني لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم نجد القصة الثانية: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خلوكم معي تأملوها، شوفوا نوح عليه، هذا هود عليه السلام، نوح عليه السلام هنا يقول الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا نوحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهنا قال تبارك وتعالى بعد نوح أرسل الله جل وعلا من؟ هود عليه السلام. قال إيش؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم نجد صالح عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شو المشترك بين هؤلاء؟ لو أحد يذكرنا بارك الله فيكم. فإذا الآن ذكرنا نوح وهود وصالح، ماذا نجد يعني الجامع في دعوتهم أو ارتباط، يعني شيء يكرر معهم جميعا؟ إيش؟ قوله تبارك وتعالى، اكتبوا بارك الله فيكم، أنا نبغاكم تشاركوا، نبغى نخرج من يعني هذه السور وهذه المجالس بفهم هذه الآيات، كلما أتينا نتأملها ونتدبرها ونتأمل معانيها. نبغاكم تكتبون نص الآية. أيوة، اعبدوا الله. اعبدوا الله لا أعبد ما لكم من إله غيره. سبحان الله، كلهم اشتركوا في هذه الكلمات، ما لكم من إله غيره سبحانه وتعالى. طيب، أيضا نجد موقف الأقوام من أنبيائهم. نوح عليه السلام إيش اللي حصل معه؟ إيش اللي صار؟ نعم، نوح عليه السلام كذبوه، هود عليه السلام فكذبوه، فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا. هود عليه السلام ما الذي حصل معه؟ نعم، كذبوه فأنجيناه والذين معه برحمة منا. قومه كذبوه، ما صدقوه أكثرهم، فأنجاه الله والذين معه برحمة منه. سبحان الله، شوفوا، مع أن بين هود ونوح عليه السلام ربما ليست يعني تلك الأزمان الطويلة، لكنها سبحان الله الغواية والفساد. كفروا، ذكرهم نوح عليه هود عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. سبحان الله، ثم قال لهم اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يعني بعد ذكرهم بأنكم يا جماعة الخير أنتم بعد نوح عليه السلام، وذكرهم بعد قوم نوح أغرقهم الله ونجى الله نوح عليه السلام وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. كذبوه، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وسبحان الله، يعني هود عليه السلام وقومه كثرة العرب، وحتى نوح عليه السلام كأنه كان في أطراف جزيرة العرب، كما يقال يعني أن يعني السفينة نزلت في الجودي، يعني كأن في شمال الجزيرة العربية، وهود عليه السلام في جنوب الجزيرة العربية، ثم نجد قوم صالح ثمود في شرق الجزيرة العربية، وكلهم لهم يعني تواصل، هود ونوح وصالح وكلهم في نفس يعني في نفس الدائرة، جميعهم أقوامهم كذبوهم، فأنجيناه والذين معه برحمة. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فجاء بالمعجزات والآيات وذكرهم بما كان يعني، قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني ذكرهم بمن سبقهم من بعد عاد، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا. سبحان الله، يعني أنا أبغاكم شوي يعني تتأملون، وهذا من تدبر هذه الآيات. خلونا مع هذه الآية، يعني والله فيها عظة وعبرة، والإنسان يتأمل يقول سبحان الله. حتى لما نجي على سورة الفجر، لما نقول إن والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني حفروا الصخور في الوديان، وتنحتون الجبال بيوتا، نفس الآية. طيب الآن أنا بسألكم سؤال، يعني في لغتنا نحن، في اللغة العامية ولا المتعارف عند الناس أو المعروف يعني وهو حق، ما هو الأكبر، القصر أم البيت؟ طيب بين القصر والبيت، يعني مثلا إذا واحد عنده قصر، لما يقول عنده قصر واحد يقول عنده بيت، كيف يكون الفرق بينهم؟ يعني يكون فرق بسيط ولا فرق كبير 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 جدا؟ فرق يكون شيء يعني ما يتصور. يعني القصر يعني مو الفيلا الكبيرة، هذا بعد ما يسمى قصر. يعني حتى لما نشوف بيت العادي لما نشوف فيلا طابقين ولا ثلاثة ولا بعد ما يعتبر يعني، لكن لما نقول قصر يعني قصر يعني شيء مهول. طيب الآن أنا من باب التأمل، الآن إيش قال صالح؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. طيب البيوت الآن، تنحتون الجبال بيوتا. الآن اللي موجود بيوت ثمود اللي موجودة في مدائن صالح، هذه الجبال العظيمة الكبيرة اللي والله إلى اليوم يمكن نحن مع تطورنا ومع ما عندنا من تطور ومع ما عندنا من يعني رقي ويعني أبراج وبنايات، مثل هؤلاء ما استطعنا. الآن التأمل أن هذه بيوتهم، يعني هذا الذي نراه اليوم وقائم ونراه، هذه بيوتهم. طيب بالله عليكم كيف كانت قصورهم؟ إذا كانت هذه هي البيوت، بالله عليكم كيف كانت القصور؟ يا الله شيء عظيم. ولكنهم لما كفروا ذهب ما أعطاهم الله تبارك وتعالى. فحري بنا أن نتأمل فعلا لما نمر، ترى هذه ما هي قصور، هذا الذي نراه نحن، هذه إيش؟ هذه اللي تعرفون اللي في العلا الآن في السعودية واللي في مدائن صالح، هذه إيش؟ هذه بيوت. فبالله عليكم أنا أسألكم الآن، كيف كانت قصورهم؟ وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله واذكروا نعم الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لكنهم أفسدوا، قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، نفس الأولين، نفس قوم نوح ونفس، فأخذتهم الرجفة. ثم إيش أنجاه الله تبارك وتعالى، ثم جاء من؟ جاء لوط. ولوطا إذ قال لقومه، شوف سبحان الله تسلسل، أول شيء بدأنا مع قصة آدم عليه السلام، ثم ذكر آيات الله جل وعلا ووسوسة إبليس لآدم، يعني قصة البشرية في الجنة، ثم نزول آدم عليه السلام، ثم غواية إبليس لآدم عليه السلام، ثم جاءت قصة الأنبياء تسلسل، نوح وهود وصالح، ثم نأتي إلى لوط عليه السلام، إنكم لتأتون الرجال شهوة، إلى قوله تبارك وتعالى إيش؟ وأمطرنا عليهم مطرا. لما كذبوا أنجاه الله وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا. ثم قصة شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا إذ قال أو قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الشيء، ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، إلى قوله تبارك وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، إلى أن عاقبهم الله تبارك وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثم قال الله جل وعلا من هذه الآية وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هذه سبحان الله قصص الأنبياء كلها كانت دعوة إلى توحيد الله، إلى عبادة الله جل وعلا وحده، أنه لا إله إلا غيره، لا إله إلا هو تبارك وتعالى، وأيضا جاءوهم بالهدى، لكن أكثرهم كفروا. ثم بين الله جل وعلا أن جزاءهم عذابهم وعقابهم منه تبارك وتعالى، ثم بين الله جل وعلا أن العاقبة الحسنة للمتقين للمؤمنين، ثم نجد أن الله تبارك وتعالى يقول هنا في هذه الآيات: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أن الله جل وعلا ينزل الهدى ويدل الناس على طريق الحق، ولكن يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر جل شأنه وتقدست أسماؤه. في هذه الآيات التسع جاءت هذه المعاني العظيمة وغيرها من المعاني العظيمة التي فيها بيان عظيم من الله تبارك وتعالى، أن نؤمن به وأن نتبع أمره وأمر نبيه وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. يعني ما أرسل في قرية من نبي إلا لما كذب أخذهم بإيش؟ بالبأساء والضراء. لماذا؟ حتى يرجعوا، حتى يدعوه، حتى يسألوه جل وعلا. فلما لم يفد ذلك معهم استمروا في الطغيان، بدل الله حالهم السيء إلى حال حسن، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. ثم يقول: فأخذهم بغتة وهم لا يشعرون، فأخذهم مياتا وهم قائلون، أو أخذهم بغتة. نعم، لذا قال تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يحل عليهم العذاب ليلا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، يعني في الصباح، يعني يأمنون في الليل ولا في النهار؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أو لو أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. يعني هذه القصص التي ذكرها الله جل وعلا من قصص الحق التي قصها على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم نحن، قص الله جل وعلا علينا هذه القصص العظيمة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بها بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. إلى نهاية الآية الثالثة، خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمته من بعده، أن يا محمد أن هذه القرى التي ذكرناها نقص عليك من أخبارها ما يحصل به تسلية لك وللمؤمنين وموعظة للمتعظين، وأيضا زجر لأهل الكفر والطغيان. وأن هؤلاء الأنبياء كلهم جاءوا بماذا؟ جاءوا بالحق من عند الله تبارك وتعالى، جاءوا بالبينات، جاءتهم رسلهم بالبينات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، يختم الله جل وعلا على قلوب الكافرين فلا يؤمنون أبدا. ثم جاء ألا وهي أمة موسى عليه السلام. شوف هذه القصص كلها الآن جاء في هذه الآيات قصة بالتفصيل، تلك القصص مختصرة ذكر جزءا منها ربي تبارك وتعالى، ولكن هنا مع موسى عليه السلام نجد أن السورة بدأت بقصة موسى عليه السلام: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال يا فرعون إني رسول من رب العالمين. يعني قصة موسى عليه السلام مع فرعون، قصة موسى عليه السلام مع الملأ وسحرة فرعون، ونجد هذه السورة أنها ذكرت ما حل بفرعون وما حل بمن كفر بالله تبارك وتعالى. و ذكر الله جل وعلا أيضا في هذه القصة، قصة موسى عليه السلام، المعجزات الكثيرة العظيمة التي آتاها موسى عليه السلام. فلا بد أن نقف، يعني نشوف التسلسل الآن، تسلسل عظيم وتسلسل سبحان الله عجيب في ذكر قصص الأنبياء، ثم نأتي على قصة موسى عليه السلام وهذه المعجزات العظيمة التي جعلها الله جل وعلا أو أجراها الله جل وعلا على موسى عليه السلام. فمنها يعني فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عجيب يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. إلى أن جاءت دعوة فرعون أن يأتوا بكل ساحر عليم. ثم جاء السحرة وقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فألقوا، قال موسى ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وتبدأ هذه القصة، ثم يؤمن هؤلاء جميعا، قالوا آمنا برب العالمين. السحرة جاءوا يكفرون وينصرون فرعون وينصرون الشيطان، لكن أخذ الله جل وعلا فرعون عليه اللعنة، وجعل هؤلاء يرون من آيات الله جل وعلا فيؤمنون، بل إيمانهم كان إيمانا صادقا، لأنهم هددوا بالقتل والتعذيب، لكن الله جل وعلا ثبتهم على دينهم وعلى إيمانهم. قالوا لما قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان الله، لو تأملنا يعني هذه السورة ذكرت 10 مواقف من قصة موسى مع بني إسرائيل، يعني هنا مع فرعون، وافترى فرعون وكذب فرعون، وجاءه موسى بآيات ومعجزات لكنهم كفروا وكذبوا، لذا يقول فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، كل ما تأتيهم معجزة، كل ما تأتيهم آية، كل ما يأتيهم من العذاب وكل ما يأتيهم من الشقاء والتعب، يذهبون إلى موسى عليه السلام، يقولون يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لكن فلما كشفنا عنهم الرجز إيش؟ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. كل ما انكشف عنهم العذاب كانوا ينكثون ويرجعون إلى ما كانوا عليه. فبين الله تبارك وتعالى كل هذه المواقف العظيمة المسطرة في هذه السورة، سورة الأعراف، إلى قوله تبارك وتعالى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. من هؤلاء؟ من الذين أورثنا القوم؟ وكم تشاركون بارك الله فيكم، من المقصود بالقوم الذين أورثهم الله تبارك وتعالى؟ بنو إسرائيل. نعم، بنو إسرائيل هم المقصودون، بأن الله جل وعلا أورثهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بيّن الله جل وعلا أنه لما وقع العذاب بدأت مع فرعون، كان عنده ملك، كانت عنده قوة، كان يستطيع أن يؤمن، لكنه استكبر وكفر اتباعا لهواه فأخزاه الله. جاءت الآيات وجاءت المعجزات لكنه لم يؤمن، طغى واستكبر، بل قال أنا ربكم الأعلى، وكان يقهر ويستعبد بني إسرائيل، لكن الله جل وعلا خذله وأخزاه. وبنو إسرائيل الذين كانوا يقهرون ويستعبدون ورثوا الأرض مشارقها ومغاربها، ووفى الله جل وعلا بما وعد به بني إسرائيل من إهلاك عدوهم وتمكينهم في الأرض. لماذا؟ لأنهم صبروا، ودمر ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعرشون أي بمعنى يبنون، والعروش هي البيوت والسقوف، يعرشون هذا هو المعنى، وليس يعني العريش لا، يعرشون أي يبنون البيوت والقصور وغيرها. وأصل عرش تعرفون يعني يدل على ارتفاع في شيء مبني، وهذا من بقايا ما بقي نراه المباني المرتفعة، وما كانوا يعرشون. ثم جاءت الآيات التي بعدها في بيان نصر الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل بعد أن أغرق عدوهم، لكن لما نجوا كان منهم أنهم مروا على قوم مشركين، ولما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الآن هناك بيان 10 مواقف أو 10 قصص حصلت مع موسى عليه السلام مع قومه. أولها اجعل لنا آلهة، ومضت هذه وذكرهم قال إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم. ثم الموقف الثاني وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، ولما جاء موسى لقومنا لميقاتنا وكلمه ربه، هذه قلنا سورة الميقات، هذا هو ميقات موسى عليه السلام. نعم، وحصل ما حصل مع موسى عليه السلام، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر الآيات. ثم كان الوحي إلى موسى عليه السلام واصطفاه الله تبارك وتعالى برسالاته وبكلامه جل وعلا، ثم أنزل عليه الألواح وأوحى إليه ما في الألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، إلى آخر الآيات. ثم كان من بني إسرائيل أنهم إيش؟ سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، إلى آخر الآيات التي بيّن الله جل وعلا فيها أن بني إسرائيل اتخذوا عجلا جسدا له خوار، عبدوه من دون الله ودعوه من دون الله جل وعلا وجعلوه إلها لهم من دون الله تبارك وتعالى، ودعوه وسألوه لما أتاهم موسى عليه السلام وأنكر عليهم، أنكر عليهم ما رأى منهم، ماذا كان منهم؟ يقول الله تبارك وتعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قبلها، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. نذكر بعض المعاني، حليهم اللي هو الحلية، خوار صوت البقر، نعم، وله خوار أي له صوت مثل صوت البقر، ذكروا أهل العلم. وفي هذه الآيات إخبار أن قوم موسى صنعوا لما ذهب موسى إلى الميقات صنعوا من حليهم عجلا جسدا لا روح فيه لكن له صوت البقر فعبدوه من دون الله. لذا يقول الله تبارك وتعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، يعني ما ينظرون لا ينفعهم ولا يكلمهم ولا يدلهم على خير وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، ندموا على ما كان منهم ورأوا أن هذا انحراف كبير، دعوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا ذنوبنا لنكونن من الخاسرين، ندموا على ما كان منهم وسألوا الله تبارك وتعالى أن يرحمهم ويغفر لهم. ثم بيّن الله جل وعلا أن موسى عليه السلام لما رجع، لأن موسى عليه السلام وهو في الميقات أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن قومه اتخذوا عبادة العجل من بعده، فأتى موسى عليه السلام غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، يعني أتى وهو حزين وهو غاضب على ما كان منهم، بئس الخلافة التي خلفتموني من بعدي استعجلتم مجيئي إليكم من مناجاة الله قبل الوقت الذي قدره الله لتمام الموعد، ورمى الألواح وأخذ يجر شعر أخيه موسى هارون عليه السلام قال يا ابن أمي إن القوم الذين عبدوا، يعني قال هارون عليه السلام يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وهنا دعا موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي ذنوبنا، رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال الله جل وعلا: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. سيصيبهم الذين اتخذوا العجل غضب من الله وهوان، وكذلك يجزي الله جل وعلا المفترين. فهنا كانت هذه المواقف وغيرها، لأن أقف مع بعض المواقف لكن لا نستطيع الوقوف مع الجميع. هنا أوحى الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام أن يعني يأتي إلى الميقات مرة ثانية. يعني كان الميقات الأول لم يكمل موسى عليه السلام، يعني رجع استعجل الرجوع، قومه ضلوا. أوحى الله إليه أن قومك اتخذوا العجل من بعدك. هنا لما سكن الغضب، يعني يقول الله جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. هنا اختار موسى 70 رجل، يعني بقول القصة هذه، لميقات وقته الله لهم. فلما أخذت هؤلاء 70 الزلزلة الشديدة، أصابتهم زلزلة، فقال موسى: يا ربي لو شئت لأهلكتهم من قبل وأهلكتني معهم، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا بعبادة بعجل؟ وما عبادة هؤلاء السفهاء العجل إلا ابتلاء منك لهم، تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ناصرنا ومتولي أمورنا، فاغفر لنا وارحمنا، ما هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه، يعني أخذ موسى عليه السلام يدعو الله تبارك وتعالى، فأجابه الله جل وعلا: عذابي في الدنيا أصيب به من أشاء. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين، ثم جاء بيان من يتبع محمد صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. وهذا فيه توجيه لليهود والنصارى، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر صلوات الله وسلامه عليه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كل هذه الآيات في بيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس مأمورون باتباعه. يعني ذكرت هذه الآيات بأن الأقوام كلهم مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم جاءت الآيات بعدها بقوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس، يعني يا محمد، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، إلى آخر الآيات. ثم رجع الحديث عن: وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى. يعني ذكر الله جل وعلا مرة أخرى التي المواقف التي كانت بني إسرائيل، ثم موقف القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، ثم أيضا جاءت أخبار الذين قالوا يعني لا تنكرون المنكر ولا يعني تعظوهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إلى أن جاءت هذه الآيات: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق. إلى أن جاءت الآيات التي فيها بيان أن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق. هنا من قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني كأن القرآن رجع مرة أخرى الموضوع الأول، ذكرت السورة في البداية بأنه هذا الكتاب هو الحق، ثم ذكرت قصة آدم عليه السلام، ثم ذكر الله جل وعلا في ختام السورة هنا نجد يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآيات التي فيها بيان عظيم من الله تبارك وتعالى بعظم هذا الميثاق، وأن الله تبارك وتعالى قد أخذ علينا جميعا الميثاق بأن نوحده وأن نعبده وأن نعظمه وأن نجله تبارك وتعالى. ذكرت هذه الآيات بهداية الله جل وعلا للبشر بما أودعه في فطرهم وعقولهم من الإيمان به وتوحيده وشكره جل وعلا، ثم ضربت الآيات أو ضرب الله مثلا للمكذبين بآياته المنزلة على رسله ولم يهتدوا بها، وأرشدت السورة من يهتدي ومن يكذب وعاقبة كل فريق، ثم أرشدت إلى التفكر. يعني هذه الآيات من قوله تبارك وتعالى وجاوزنا، أو من قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى نهاية السورة. نجد هذه الآيات فيها بيان بأن الله جل وعلا هدانا وجعل لنا هذه الفطرة، وفيها الاستعداد للإيمان به وتوحيده وشكره. ثم بيّن الله جل وعلا كيف عاقبة المشركين وعاقبة المكذبين وعاقبة الطغاة المعتدين الذين يكفرون بآيات الله تبارك وتعالى ويكفرون بدعوة أنبيائهم. لذا قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سبحان الله، آيات عظيمة فيها بيان عظيم من الله تبارك وتعالى. لذا قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه. من هذا الذي آتيناه آياتنا؟ يعني قصة الرجل الذي علمه الله آياته فتبرأ منها وفارقها، فلحقه الشيطان وجعله تابعا له فصار من أهل الضلال والغواية، ولو شاء الله لرفعه بها ولكنه سكن إلى الأرض وزينتها واتبع ما تميل إليه نفسه من الباطل، فمثله كمثل الكلب. وهذا سبيل كل أحد يتبع الشيطان ويغويه الشيطان، مثل هؤلاء كثيرين الذين نسمع عنهم أنهم يعرفون الحق ولكنهم يخلدون إلى الباطل، مثل السحرة والدجالين والعرافين وغيرهم ممن يظن أنه يعني يخدع الناس ويحرف الحق ويرفع الباطل، لكن هؤلاء كلهم لهم الخزي لهم العار، وهم شابه هذا الرجل الذي كفر بالله تبارك وتعالى. ثم جاءت الآيات: من يهدي الله يضلل فأولئك هم الخاسرون، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من هنا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين. يخبر أن الله جل وعلا يقول يخبرنا أنه خلق لجهنم كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس لهم قلوب لا تنقاد للحق ولا تفهم الحق، ولهم أعين لكنهم لا يبصرون بها آيات الله تبارك وتعالى، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الكتاب سماع تدبر وتفكر. فهؤلاء كالأنعام. الأول قال: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هنا قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، بل هم أضل من الأنعام. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، مرة أخرى دعوة إلى توحيده ودعائه. ذكرنا في أول السورة كيف أن الله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوه جل وعلا. وهنا في ختام السورة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. دعوة من الله تبارك وتعالى أن ندعوه وأن نعبده وأن نسأله وأن نستغيث به، وإذا سألنا فلنسأل الله، وإذا استعنا فلنستعين بالله، وإذا استغثنا فلنستغث بالله، وإذا لجأنا فلنلجأ إلى الله، وإذا استنصرنا فلنستنصر بالله جل وعلا، فعليه نتوكل وإليه ننيب وله ننقاد جل شأنه وتقدست أسماؤه. ثم قال: الذين يلحدون، يعني اتركوا ذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يميلون في أسمائه عن الحق، فإنهم معاقبون، وإنهم مخذولون، وإنهم في العذاب المهين عياذا بالله رب العالمين. ثم نجد الآيات التي بعدها: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. ثم جاءت التي بعدها: أولم يتفكروا، نعم، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا، يعني سؤال، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. سبحان الله، هذه الآيات كلها فيها بيان أن يتفكروا في آيات القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يخفى عليهم حاله، فيعلمون أنه ليس به جنون وما هو إلا نذير مبين. ولينظروا إلى آيات الله وملكوت الله السماوات إلى الأرض وجميع ما خلق الله جل وعلا فيهما، وأن هذا الخلق خلقه الله تبارك وتعالى، وأن هذه مخلوقات الله جل وعلا. ثم قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك هؤلاء الناس متى القيامة، قل إنما علمها، إيش؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك، وكل هذه أوامر وتوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. يبين الله جل وعلا أنه هو الذي خلقنا من نفس واحدة، وخلق أبانا آدم عليه السلام، وخلق أمنا حواء عليه السلام، وهو الذي جعل من آدم هذه الذرية المباركة البشر. نعم، فبين الله جل وعلا في ختام هذه السورة أيضا آدم عليه السلام وخلق آدم عليه السلام وذرية آدم عليه السلام، وذكر هذه المواقف العظيمة. ثم جاء البيان إلى التوحيد أيضا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. مرة أخرى، هذه لا تنفعهم ولا تسمعهم، وليس لهم أعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها، تأكيد للتوحيد مرة ثانية. يعني كم مرة الآن نجد في سورة الأعراف تأكيد لتوحيد الله تبارك وتعالى وتكرار لتوحيد الله جل وعلا، وإن دل هذا دل على عظم شأن التوحيد. لذا لما نقول هذه سورة العقيدة، هذه السورة تقرر العقيدة، هذه السورة فيها بيان عقيدة الإسلام وعقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. مرة ثانية يبين الله أنهم لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ثم قال الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك نزغ من الشيطان. يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقبل، نعم، ما تيسر من أخلاق الناس، وأن يأمر بالعرف يعني بالمعروف الذي يقره الشرع، وأن يعرض عن من جهل عليه، ويأمره إن ناله من الشيطان وسوسه أو غير ذلك يستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. وأخبر الله جل وعلا أن الذين اتقوا، إذا قال الذين اتقوا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الذين تصيبهم وسوسة من الشيطان تذكروا، يعني رجعوا إلى الله جل وعلا، أبصروا بقلوبهم هدى الله جل وعلا، فينتهون عما كان من طائف الشيطان. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما أوحى إلي. معنى إخوانهم يعني إخوان الشياطين من كفرة الإنس وفجرتهم، تزين لهم الشياطين الضلال وتعينهم على الكفر والمعاصي، ثم لا يسأم الشياطين ولا يفتر عن ذلك. كما أن أولياءهم من الإنس لا يقصرون أو لا يقصرون في ارتكاب تلك السيئة، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني ما يقصرون في ارتكاب المعاصي والسيئات. ثم بين الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأمته: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم، أي هذا القرآن. بدأنا أن هذا الكتاب من عند الله جل وعلا، وحي من الله جل وعلا، وختم أو ختمت هذه الآيات وختمت هذه السورة: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أيضا نجد في بداية السورة: ادعو ربك تضرعا وخفية، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه بعض الوقفات مع هذه السورة الطويلة من سور القرآن، هذه يعني من السور الطويلة التي يعني من السبع الطوال. نجد أنها تحدثت في مجملها عن توحيد الله جل وعلا، تحدثت في مجملها عن نبذ الشرك، تحدثت في مجملها عن عاقبة المشركين وكيف أن الله جل وعلا أخزاهم هؤلاء الكافرين. ثم بدأ الحديث عن خلق البشر في قصة آدم عليه السلام، ثم قصة آدم في الجنة وإغواء إبليس لآدم في الجنة، ثم كيف أن الله جل وعلا أنزله إلى الأرض، وبين الله جل وعلا أن هذه الأرض هو الذي خلقها وهيأها وأعدها وبسطها وجهزها لبني آدم حتى يأتوها ويعيشوا فيها. ثم جاءت قصص الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، ثم تفاصيل كثيرة مع قصة موسى عليه السلام، موسى مع فرعون، موسى مع السحرة، موسى مع غرق فرعون، ثم موسى مع بني إسرائيل وكيف أن الله ابتلاه في أنهم عبدوا العجل لما ذهب إلى ميقات ربه، ثم لما عاد وذهب مرة أخرى كان أيضا من المواقف والأمور العظيمة. كل هذا فيه بيان لنا أن نعتبر وأن نتعظ. ثم ختمت هذه السورة بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بالحق، وأن الناس جعلهم الله جل وعلا على الفطرة، لكن منهم من يتبع الحق ومنهم من يكفر بالله جل وعلا. كل هذه الآيات نجد أنها تقرر توحيد الله جل وعلا، وتقرر عبودية الله تبارك وتعالى، وتنهى عن الكفر والشرك، وتحذر من الشرك بالله تبارك وتعالى. كل هذا نجده في سورة الأعراف، هذه السورة التي كما ذكرنا أنها هي وسورة الأنعام أكثر آياتها وأكثر ما جاء فيها في بيان توحيد الله جل وعلا وتعظيمه وإجلاله وعبادته تبارك وتعالى. كل هذه التفاصيل في هذه السور، وهذه إن دلت على أن هذه من السور المكية، هذه من السور المكية التي كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن السور المكية تعالج موضوع العقيدة وتوحيد الله تبارك وتعالى، وأيضا تعالج موضوع الوحي وأنه حق منزل من عند الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا مأمورون باتباعه والعمل به. هذا ما تيسر بيانه وإيراده وذكره وبسطه في هذا اللقاء، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على الخير وفي الخير دائما وأبدا. هذا والله أعلم، نبينا محمد. ربما يكون عندنا لقاء آخر إن شاء الله نتكلم عن آخر السبع الطوال في مجلس واحد، ألا وهو سورة المائدة وسورة التوبة، سورة المائدة وسورة التوبة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فقه كتابه وفهم كتابه. وكما ذكرنا في بداية اللقاء، يعني هذه اللقاءات وهذه المجالس ليست من أجل التفسير التام، ولكن وقفات مع كتاب الله. لا نستطيع الوقوف مع كل سور القرآن، لكن إذا وقفنا مع هذه السور وتأملنا هذه السور عانتنا على فهم ما بعدها، أن السور فيها مواضيع متصلة، وأن كل هذه الآيات متسلسلة ومتراكبة، والمواضيع يتصل بعضها ببعض، وأول السورة له علاقة بآخر السورة، وبداية السورة له علاقة بختام السورة. كل هذه المعاني نقف عليها حتى نعتبر ونتعظ ونفهم مراد كلام الله تبارك وتعالى، والغاية من كل سورة، والهدف من كل سورة. كل سورة لها معنى، وكل سورة لها، يعني دائما لما نقول سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة. لو تأملنا من المعاني ومع وقفاتنا مع سورة البقرة، نجد أن سورة البقرة وقفت مع أركان الإيمان وأركان الإسلام، وذكرت أركان الإسلام من زكاة وصلاة وحج وصيام، وقبله توحيد لله جل وعلا واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأركان الإيمان لله وملائكته وكتبه ورسله. ثم نجد التشريعات، أكثر من 40 أو 50 تشريع في المعاملات التجارية، في المعاملات الأسرية، في العلاقة الزوجية، في العلاقة مع الناس، في العلاقة مع الوالدين، في العلاقة مع الفقراء والأيتام. كل هذا معنى إن أخذها بركة وإن تركها حسرة. أخذ أحكامها وأخذ أوامرها والعمل بما فيها، هذا هو المأمور. كتاب أنزلناه إليه مبارك ليتدبروا، من التدبر العمل بهذا الكتاب. فهكذا المراد، يعني أن نعمل بهذا الكتاب، وأن نتعظ بهذا الكتاب، وأن نعتبر بهذا الكتاب العظيم الذي أكرمنا الله جل وعلا فجعلنا من أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرفنا بأن جعلنا من أمة الإسلام ومن أمة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وجعلنا من أمة القرآن وحي الله جل وعلا المنزل على سيد الأولين والآخرين. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه، وأن يثبتنا على كتابه، وأن يثبتنا على سنة نبيه، وأن يحيينا على ذلك، وأن يميتنا على ذلك، وأن يحشرنا وهو راض عنا، وأن يجمعنا وأولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا في جنته، وأن نكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم. نسأل الله جل وعلا ذلك، إنه هو الكريم العظيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.